أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير أحسن الكلام، وهو كلام الله عز وجل، في هذا المكان المبارك أمام بيت الله الحرام نتذاكر تفسير القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في آخر سورة آل عمران، بالأمس كنا نتكلم عن الآية 188 من سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية بيّن المفسرون أنها تخص طائفتين من الناس، سببها طائفتين من الناس: أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين يفرحون بما أتوا. ما هو الذي أتوه؟ كتمان صفة النبي عليه الصلاة والسلام، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل وفيها صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كتموها، ما أخبروا بصفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويحبون من الناس أن يمدحوهم بهذا الكتمان، لأنهم قالوا نحن عندنا علم، ما هو هذا محمد؟ ما هو هذا الرسول المبشر به؟ وهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يقولون كلاما كذبا لأجل أن يمدحوا. وكذلك المنافقون، الصف في الثاني المنافقون الذين يأتون إلى هؤلاء ويقول نحن معكم، ويأتون إلى هؤلاء ويقول نحن معكم، كما قال الله عز وجل: ما هم منكم ولا منهم، لا من اليهود ولا من المسلمين، نسأل الله العافية. هؤلاء المنافقون يفرحون بكلامهم بأفعالهم الخبيثة، يقولون نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه وهم كاذبين، وهم على العكس من ذلك، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الإخلاص والمحبة لله. ولذا ربنا توعدهم بعذاب شديد: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إخواني حفظكم الله، القرآن كله مواعظ، والله إن أحسن موعظة هي في القرآن الكريم. يخوفنا من النار، يرغبنا في الجنة، يبين لنا العاقبة، وكلام صدق. إذا جاءك الكلام من الصادق ترتاح وتطمئن إليه. هل سمعتم الآيات التي قرأها الإمام؟ الكفار يوم القيامة الواحد منهم ولو كان عنده ملك الدنيا يقول: يا ليتني كنت تراب. يقول الكافر: يا ليتني كنت تراب، لأنه يرى العذاب، وعذاب لا مفر منه. الله سبحانه وتعالى أعطاه مهلة طويلة في هذه الدنيا، يمكن يعيش 100 سنة وهو في نعيم، لكن إذا رأى العذاب يقول: يا ليتني كنت ترابا. وأيضا في الآية الأخرى رب بيّن لنا أن الإنسان لا يتبع هواه، لا يتبع شهواته. هو في هذه الدنيا مأمور، أنت في هذه الدنيا مأمور ومكلف، كأنك موظف في وظيفة ما، فلا بد أن تنفذ ما أمرت به في هذه الدنيا. ولذا الإنسان إذا اتبع شهواته ورغباته وهواه نسأل الله العافية، له جزاء آخر. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ما هو جزاؤه؟ الجنة هي المأوى. جزاؤه إذا نهى نفسه وترك الشهوات، نهى نفسه طاعة لله عز وجل، امتثالا لأوامر الله عز وجل. يا إخوان، دين الإسلام فيه إشباع لجميع الرغبات، ولكن الشيطان يضل الإنسان. أحسن الرغبات كلها أباحها لك الإسلام، ولله الحمد. انظروا إلى أبينا آدم عليه السلام لما دخل الجنة. الجنة فيها كل شيء، فيها جميع أنواع الفواكه، فيها جميع أنواع الزهور، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: كل هذه الأشجار مباحة لك إلا واحدة، شجرة واحدة. جاءه الشيطان وقال: لماذا نهاك ربك عن هذه الشجرة؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى يا إخوان فتح لنا أبواب الخير كثير، ونهانا عن أشياء يسيرة، كله اختبار لنا. ولذا لما جاء، كانوا العلماء دائما يجلسون عند الخلفاء، والخلفاء بعضهم يقول: يا فضيلة الشيخ أفدنا، عظنا، أعطنا موعظة جزاك الله خيرا. فيوم من الأيام كان أحد العلماء عند أحد الولاة الأمور، فقال له والي الأمر: أنا ما أظن أن الخلفاء يأتيهم عذاب، لأنهم يكثرون من الصدقات، يكثرون أفعال الخير، يكثرون كذا، يكثرون كذا. فأنا أعرف هل الخلفاء الأمراء الذين يعملون الأعمال الطيبة هذه، هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ قال له العالم: عندك الميزان يا أمير المؤمنين، عندك الميزان تقرأه في القرآن. قال: ما هو؟ قال: قول الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا كنت تخاف من الله وتراقب الله في كل أعمالك فإن الجنة هي المأوى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، قدم الحياة الدنيا على الآخرة، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذا الميزان، قال هذا الميزان أنت تقرأه وتسمعه دائما، ومع العام ومع العالم ومع الكبير ومع الصغير، كلهم يعرفون هذا الميزان. ولذا مرة جاء أيضا أحد العلماء عند بعض الأمراء وقال له: بماذا توصيني؟ قال: أوصيك ألا تتبع هواك، لكن اتبع شرع الله عز وجل. قال: ما أكثر أعمالنا الصالحة، أعمالنا الصالحة كثيرة. قال: لست أحسن من داود عليه السلام. داود عليه السلام أعطاه الله ملك عظيم وجعله نبي، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى. فالله نهى داود عليه السلام. فقص يا إخوان من هذا الكلام أننا نعتبر القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى أرسله رسالة إلينا، هذا من رحمة الله وفضله، وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا العاقبة، ويبين لنا الأوامر، ويبين لنا كل خير، وينهانا عن كل شر. ربنا سبحانه وتعالى من رحمة بنا أن أخبرك أن فيه مراقبة شديدة عليك، مراقبة شديدة جدا جدا، وهو كل واحد مع اثنين من الملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل، مراقبة شديدة. ما يعني إذا إذا فزت وانتصرت على البشر ربنا سبحانه وتعالى أكرم، وربنا سبحانه وتعالى يعرف كل شيء. فالملائكة يكتبون، تقول وتفعل يكتبون. يوم القيامة من يفعل مثقال ذرة خيرا يراه، هذا الكتاب كتابك، الملائكة يكتبون فيه، ويوم القيامة تفتحه أو تجده مفتوح وتقول هذا الكلام. ولذا ديننا دين الإسلام إخوان حتى علمنا كيف نبتعد عن الشيطان. قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذا الشيطان عدو لنا، وإذا دخلت بيتك، إذا دخلت منزلك، كلما دخلت قل دعاء المنزل فلا يدخل معك الشيطان، قل هذا الدعاء ولا يدخل معك الشيطان، وإذا أكلت قل دعاء للطعام ولا يأكل معك الشيطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام من رحمة أيضا علمنا إذا دخل الإنسان بيته ما هو دعاء دخول المنزل. يا إخوان ما هو دعاء دخول المنزل؟ نحن عرفنا دعاء دخول المسجد، دعاء دخول المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لكن دعاء دخول المنزل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك حسن المولج وحسن المخرج. إذا قلت هذا الكلام الشيطان يمشي معك، يتكلم ويقول لجنوده الذين معك ارجعوا لا مبيت لكم مع هذا الليلة ارجعوا. لكن إذا لم تقل هذا الدعاء يشاركك حتى في جماع زوجتك، فانتبه، انتبه لعدوك الشيطان. وأما دعاء الطعام الذي لا يشاركك فيه الشيطان تقول بسم الله، إذا قلت بسم الله لا يشاركك، لكن إذا لم تقل بسم الله يشاركك في طعامك. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام من كرمه ومن رحمة أخبرنا كيف نأكل، هل نأكل من وسط الصفحة الصحفة أو نأكل من الجوانب؟ لا، يقول كل من الجوانب. ليش ما أكل من الوسط؟ قال لأن البركة تنزل في الوسط، فأنت كل من الجوانب تنزل البركة، يكثر الأكل، لكن تأكل من الوسط يقل الأكل. فديننا دين الإسلام، دين الرحمة، دين التعاليم المباركة، دين الخير كله. فعلينا أيها الإخوة أن نقرأ القرآن ونفهمه ونتدبره، ونعلم أن عذاب الله شديد، أن عذاب الله شديد، وأنه شديد العقاب سبحانه وتعالى. لا تقول إنه صاحب مغفرة فقط، لا، فيه مغفرة للمؤمنين وعقاب للكافرين. بعض من الناس يقول أنا مسلم ويضحك على نفسه ويعمل أعمال الكافرين، وهذا خطأ. إذا كنت مسلم استسلم، استسلم للأوامر ونفذ الأوامر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم بهذه الآية المباركة 189 من سورة آل عمران. هذه الآية المباركة يا إخوان كما يقول علماؤنا رحمهم الله قطعت علائق المشركين من جميع الجهات. المشركين عرب، كانوا عرب ويعرفون اللغة العربية، وهي آية قليلة جدا وصغيرة، لكنها قطعت حلائقهم تقطيعا. ولذا كانوا يقولون إذا سمعتم محمد يقرأ القرآن أشغلوا أنفسكم بالصفير وبالتصفيق. الله سبحانه وتعالى يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. كيف قطعت علائق المشركين وهي نمر عليها مرور الكرام ما نفهم معناها؟ كثير من الناس يقرأها ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، مشى، ما فهمت معناها، ما معناها، وخاصة الذي لا يفهم اللغة العربية أيضا لا يستطيع أن يتدبر القرآن كثيرا إلا إذا بين له. الله سبحانه وتعالى يقول ولله. عرفنا دائما أن الجار والمجرور يكون خبر مقدم. لله ملك، الملك مبتدأ مؤخر. لماذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالمؤخر؟ الخبر لابد أن يكون هو المؤخر، كما قالوا الخبر هو الجزء المتم الفائدة، لكن لماذا تقدم الخبر على المبتدأ؟ لفائدة مهمة جدا، وهي الحصر. الحصر كله لله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض. سبحان الله، إذا كان مالك هذه السماوات إلى نهايتها، من هنا إلى العراق إلى أفغانستان إلى كلها السماوات ملك، وهذه الأرض ملك لله، كيف نهرب من هذا الملك يا إخوان؟ لو أراد أن يعذبنا ينزل علينا قطعة من السماء في أي مكان، لو أراد أن يعذبنا يخسف بنا قطعة من الأرض في أي مكان. ليس لنا مهرب، ليس لنا مهرب ما دام أن هذه السماوات كلها ملك لله عز وجل، وهذه الأرض على بعدها ملك لله عز وجل، ليس هناك مهرب. وهذا دليل يا إخوان أن الله له ملك الأعيان وملك التصرف، فهو مالك لأعيانها ومالك للتصرف فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا، يتحدى ربنا سبحانه وتعالى، يتحدى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. من هم الذين يدعونهم من دون الله؟ من هو الذي تدعوه من دون الله؟ الصنم أو إبليس في عبدة الشيطان الآن موجودين، أو إبليس أو النجوم أو الشمس أو القمر؟ ما هو الذي تعبده؟ ادعوه، ادعوه. أو الولي الذي في القبر تقول يا ولي الله ادعوه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولذا يقول الله عز وجل هؤلاء المشركون كانوا يقولون هذه الأصنام شفعاء عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الأحجار أو هذه الأشجار هل تشفع لكم عند الله عز وجل؟ وهل هي تتكلم؟ ولذا قال الله عز وجل لا يملكون مثقال ذرة. ما هو مثقال الذرة؟ وزن النملة الصغيرة. كيف توزن النملة الصغيرة؟ ما يكون لها وزن إلا عند الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا يملكون مثقال ذرة على سبيل الاستقلال، ولا يمكن أنت لك ملك وأنا لي ملك وفلان له ملك ورئيس الدولة له ملك، لكن الملك الأعلى من هو؟ الملك الكامل لمن؟ لله عز وجل. أنت لك ملك محدود، لكن لا تستطيع أن تتصرف في ملكك هذا إلا بأوامر الله عز وجل. إذا خالفت تكون معاقبا، لأن الله هو الذي أعطاك هذا الملك فتكون معاقب. ولذا على سبيل الاستقلال ما فيه أحد يملك شيء أبدا. ولذا ربنا يقول ما له أيم الله منهم من هؤلاء الملائكة التي يدعونها من معين يعين الله ولا يشاركه في خلق السماوات والأرض. ولذا يقول المفسرون رحمهم الله هذه الآيات قطعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان. كيف قطعت علائقهم؟ لأنهم يقولون هذه الأصنام هل لها ملك مستقل في السماوات والأرض؟ يقولون لا. هل شاركت الله عز وجل في خلق السماوات والأرض؟ يقولون لا. هل أعانته سبحانه وتعالى على خلق السماوات والأرض؟ لا. هل تنفع شفاعتها بدون إذنه؟ الجواب بالنفي، وعلى هذا فلا تنفعهم عبادة هذه الأصنام ولا تنفع عبادة أحد من دون الله. بعض من الناس يقول أنا ما أعبد هذا الولي الذي في القبر لكن أدعوه. سبحان الله، الدعاء يا إخوان هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذا قلت يا ولي الله اشفع لي، يا ولي الله زوجني، يا ولي الله مدد، هذه عبادة، هذه عبادة. وطاعتهم أيضا تكون عبادة، لكن الدعاء لله، الذبح لله، ما تذبح لغير الله أبدا. بعض من الناس يقول إذا أردت علاج ابنك أو زوجتك أو المريض الذي عندك اذبح كذا ولا تقول بسم الله. يقول اذبحه لمن؟ اذبحه للجن. الجن يا إخوان طعامها هو العظام وليس طعامها اللحم. أنت تذبح للجن اللحم لا يجوز، لكن طعامها إذا اللحم اذبحه لبني آدم، والعظام تكون للجن يأكلونها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن طاعة الكهنة والذين يدعون علم الغيب، وأيضا عبادة الأصنام، عبادة الأوثان. لا تدعو إلا الله، لا تلجأ إلا إلى الله، لا تذبح إلا لله عز وجل، وأبشر بالخير لأنك عبد. عبد لمن؟ لله، ولا عبد لهواك؟ لا، عبد لله. وإذا كنت عبد لله أصبت الحرية الكاملة، الحرية الكاملة. أما إذا كنت عبدا للشهوات أو عبدا للرغبات أو عبدا لأي، فهذا ضعف، ضعف. ما من هو الذي ترضيه من هؤلاء الآلهة؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لله ملك السماوات. كم عدد السماوات؟ 7. هل رأيناها؟ ما نرى إلا واحدة، وهي واحدة عظيمة جدا، والمسافة بينها وبين السماء الذي فوقها مثل المسافة التي بينها وبين الأرض. ملك عظيم يا إخوان، ملك عظيم لا يمكن للإنسان أن يتصوره. ولذلك أهل التخييل، أهل التخييل الذين أنكروا المعاد وأنكروا الجنة وأنكروا النار، نسأل الله العافية، كثير من علمائهم أصابهم الجن، لأنهم بدأوا يفكرون في ذات الله ما استطاعوا أن يصلوا إليها بشيء. كانوا يفكرون في السماوات، هل هي دخان؟ هل هي أجسام؟ أين السماوات الأخرى؟ كيف نصل إليها؟ أصابهم الجنون، نسأل الله العافية. فالمسافة بين السماء هنا وبين السماء الدنيا يعني القريبة، السماء الدنيا يعني القريبة، بينه وبين الأرض ملايين ملايين الكيلوات، والمسافة بين كل سماء وسماء مثل ما بين السماء هذه الدنيا والأرض. والسماوات يا إخوان أجرام، أجرام محسوسة قوية ما يمكن أن يتجاوزها أحد، ما يمكن أحد أن يدخل السماء الدنيا إلا بإذن الله. لها أبواب وعليها ملائكة وحراسة ومملوءة بالملائكة، الملائكة مساكنهم السماء، وأهل الجنة يكونون أيضا في السماء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى له ملك السماوات 7 والأرض. لله ملك السماوات والأرض، لكن الأرض مفرد وإلا جمع؟ لله ملك السماوات والأرض، ما قال الأراضين، وإنما قال الأرض. لكن يقول العلماء هذا للجنس، اسم جنس، فتشمل الأراضين 7. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأراضين 7 في سورة الطلاق، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كم آية يا إخواني، كم آية في القرآن يخبرنا الله وهو الصادق أنه على كل شيء قدير، كل شيء، كبير أو صغير، حتى المساكين أهل التخييل كانوا يفكرون، قالوا الله سبحانه وتعالى هل يريد أن هل يستطيع أن يفني نفسه؟ سبحان الله، ما الذي أوصلكم إلى هذا الأمر؟ فكر في روحك أنت، الروح الذي في بدنك كيف هي؟ هل تعرف هذه الروح؟ وإذا خرجت كيف تعرفها؟ وهي من علم الله الذي استأثر الله بعلمه. فاترك التفكير في صفات الله، لا تفكر إلا بما أخبرك الله به نفذه. أخبرك الله بصفاته ذاتية أو صفات فعلية أو صفات خبرية، أثبتها. أما غير ذلك لا تتعب نفسك بهذا التخييل الذي لم يأمرك الله به. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة: والله على كل شيء قدير. ما معنى القدرة يا إخوان؟ القدرة هي التمكن من الفعل، التمكن من الفعل بلا عجز. الله سبحانه وتعالى كما أخبر أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبسرعة كلمح البصر ينفذ كلمح البصر. فالقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز. ولذا يقول العلماء التمكن من الفعل بلا عجز يسمى قدرة. أنا لو أخذت خشبة صغيرة أستطيع أن أكسرها، أقول أنا أقدر أكسرها. لو أخذت خشبة كبيرة أقول لا أستطيع. فالقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة. التمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أنه هو الذي خلقنا، خلقكم من ضعف. صحيح الله خلقنا من ضعف؟ ها؟ نعم. لما ولدت كيف كنت؟ هل تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تدافع عن نفسك؟ حتى الناموسة، الناموسة تأكل أنفك ما تستطيع، إلا أنك تستطيع تبكي. فالله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، فقابل الضعف بالقوة. كيد الشيطان يا إخوان قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. كيد الشيطان ضعيف، لكنه يغلب الأضعف منه، نسأل الله العافية. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني قابل الضعف بالقوة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال كل ما في القرآن صدق، كل آية تقرأها في القرآن صدق. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هنا قابل القدرة بليعجزه، فالقدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف. ولذا ولله الحمد يا إخوان، عقيدة المؤمن أن الله على كل شيء قدير، عام في كل شيء، كل شيء ما من موجود إلا والله قادر على إعدامه، وما من معدوم إلا والله قادر على إيجاده، وما من موجود إلا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء إلى آخر. إذن هو على كل شيء قدير. ولذا قال أحد العلماء وهو السفاريني رحمه الله، له عقيدة يقول له الحياة والكمال والبصر سمع إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكن، كذا إرادة فعي واستبن. من الأدب يا إخوان أن نقول إن الله على كل شيء قدير ونسكت ولا نفصل، ولا نكون مثل أهل التخيل الذين يتعبون أنفسهم في التفكير ولا يصلون إلى حد. أين نهاية هذه السماوات؟ أين نهاية هذه الأرض؟ ريح نفسك، أرح نفسك، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآيات التي جاءت بهذا عامة، الآيات التي جاءت بهذا عامة سبحانه وتعالى. ولذا يجب علينا اعتقاد جازماً 100% أن ملك السماوات والأرض خاص بالله عز وجل. وعرفنا وجه تقديم الخبر، القاعدة التي تقول عندنا قاعدة دائماً يقولها العلماء: إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلاً على الحصر، كما تقول في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا اعتقد يا عبد الله، وعلم أولادك، علم أولادك العقيدة الصحيحة أن الملك المطلق لله وحده، فهو الذي يعطيك شوية ويعطي هذا شوية ويعطي هذا كثير ويعطي هذا كثير. فالملك المطلق لله وحده، لأنه قدم الخبر على المبتدأ في قوله: ولله ملك. لكن قلنا المطلق ينفي توهم التعارض بين قوله تعالى: ولله ملك السماوات، حيث حصر الملك له وحده، وقوله تعالى في سورة المؤمنون آيات إخوان تبين صفات أهل الجنة. ما هي صفات أهل الجنة؟ هل تريد الجنة؟ اعمل بصفات أهل الجنة، ذكرها الله عز وجل في آيات كثيرة. قد أفلح المؤمنون، ما معنى أفلح؟ فاز، فاز المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت، ملكت إيش؟ أيمانهم، فإنهم غير ملومين إلا من ابتغى، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حتى الاستمناء، الاستمناء حرام لأنه ابتغى وراء ذلك. فربنا هنا قال، بين أن ابن آدم له ملك، والله يقول له ملك. فهل فيه معارضة بين ملك ابن آدم وملك الله عز وجل؟ لا، ليس هناك معارضة. الملك المضاف إلى المخلوق مقيد، الملك المضاف إلى المخلوق مقيد، يعني محصور، قليل قليل. لكن ملك الله عز وجل هو عام وشامل. ولذا الملك المضاف إلى المخلوق ليس ملكا مطلقا. ما هو دليل أن ملكك أنت مقيد؟ وأنا ملكي مقيد، رئيس الدولة ملكه مقيد، كل حتى الذي ملك مشارق الدنيا ومغاربها في ذلك الزمن يقال إن 4، 2 مسلمين واثنين كفار ملكوا الدنيا كلها. هؤلاء أيضا ملكهم مقيد. المالك المخلوق يعني أنت وعندك ملك، لو أراد أن يتصرف بماله على خلاف ما جاءت به الشريعة كان ممنوع من هذا ولا يملكه. يعني لو أن الإنسان عنده سيارة وأخذ الكبريت يحرق فيها، هل هذا يجوز له؟ لا، لا يجوز له، لا يجوز له، لأن هذا إسراف ولا يجوز. لا بد أن تنفذ أوامر الله في ملك حتى نفسك، حتى نفسك أنت ليس، لست مالكا لنفسك، لست حر في نفسك، لكن نفسك عندك أمانة تحافظ عليها كما أمرك الله، وكذلك أولادك عندك أمانة ومالك عندك أمانة. فكل شيء يتصرف فيه الإنسان بخلاف شرع الله عز وجل ممنوع ولا يستطيع أن يملكه. والله عز وجل يملك ملكا عاما شاملا، وأيضا يستغني به عن غيره. ولذا الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشارع. لماذا أنت لا يجوز لك أن تتصرف إلا بما أمرك الله به؟ لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة. تصرفك فيه يكون بطريق الوكالة. وإذا وكلك أحد مثلاً على التأجير، تأجير هذا البيت، لا يجوز لك أن تبيعه. لو وكلك أحد على بيع هذا البيت، لا يجوز لك أن تؤجره. فالذي الوكيل لا بد أن ينفذ أوامر المالك العام الذي كلفك ووكلك به. ولذا الشيء العام للخلق ليس مملوكا لأحد، وهو الذي أخرجه الله عز وجل، وليس من صنع الإنسان، فهو ليس بملكا لأحد إلا من سبق إليه بمقتضى النصوص الشرعية، لأن الله جعل السماوات والأرض له. فإذا كان له فإنك لا تملك شيئا من أرضه إلا على الوجه الذي أذن فيه. لو أتيت إلى صحراء ليس الداخل في ملك دولة ولا في أحد، هي ملك لله وأنت عبد لله، يجوز لك أن تحييها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن عقيدتنا في هذه الليلة المباركة أخذنا من قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، عموم قدرة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل بلا امتناع، لأن الله يقول وهو على كل شيء قدير. أنت إذا قرأت هذه الآية وطبقتها على ما يريده بعض أهل الباطل، نسأل الله العافية، من التشكيك في الشريعة، فإنك تستريح. مثلا نسأل الله العافية، يقول بعض الملحدين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر: كيف يعود الإنسان إنساناً بعد أن كان تراباً؟ الملحدين الكفار يقولون: هذا الإنسان الموجود الآن مات ودخلناه في القبر وأكله التراب وما بقي إلا عظام، كيف يعود إنسان؟ هذا ليس من المعقول. سبحان الله، هذا قول الملحدين. قول الكفار لما جاء رجل بعظم إنسان ميت ووضعه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وفتته، قال: يا محمد، كيف تزعم أن هذا يعود إنسان؟ فربنا سبحانه وتعالى رد عليه بآيات مباركات في آخر سورة ياسين، آخر سورة ياسين. فهل أنت تؤمن وتصدق أن هذا الرجل والدي فلان مات ثم يوم القيامة يبعث الله، هل تصدق أنه يعود كما هو إنسان أو لا تصدق؟ نعم أصدق. كيف تصدق؟ لأن الله أخبرني بذلك، وأخبرني أنه على كل شيء قدير، وأخبرنا أنه يحيي العظام وهي رميم، وأخبرني سبحانه وتعالى بأشياء واضحة أمامي. قال: أنتم خلقكم يا بني آدم مثل هذه الأرض، هذه الأرض تكون لا نبات فيها ثم ينزل عليها المطر فتنبت، أنتم يا بني آدم يوم القيامة ينزل عليكم مطر فتنبتون بإذن الله. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإعادة أهون من الخلق. الذي خلقك من نطفة ثم من علقة، تطور يا إخوان، خلقك من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم لحمة ثم عظام، يعني تطور وأنت في بطن أمك، ثم تطور وأنت في هذه الدنيا. كيف لا يستطيع أن يعيدك؟ والإعادة أهون يا إخوان، الإعادة أهون. الذي اخترع السيارة، هذه السيارة الذي اخترعها، ألا يستطيع أن يجمعها بعد مدة يستطيع أن يجمعها ما دام أن الحديد موجود والكفرات موجودة، ما دام أنه الذي اخترعها يستطيع أن يجمعها، فكيف بربك عز وجل الذي خلقك من ضعف كيف لا يستطيع أن يحييك مرة أخرى؟ ولذا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام إخوان تحبونها أنتم؟ نعم نعم نحب إبراهيم عليه السلام. كيف نحبه؟ لأن الله قال إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي وفى، قدم طاعة الله على كل طاعة ومحبة الله على كل محبة. لما جاء ولده الصغير، جاء له الولد بعد كبر، بعدما كبر وصار شيخا، رزقه الله بإسماعيل. لكن لما مشى إسماعيل وعرف يتكلم وسار يمشي مع أبيه، رأى رؤيا أنه يذبح ولده، فأخذ ولده من هنا من مكة إلى منى، واستشار ولده، قال إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه رؤيا الأنبياء يا إخوان حق، ليست مثل رؤيانا نحن، لا، لكن رؤيا الأنبياء حق. فقال رأيت أني أذبح، قال ابنه افعل ما تؤمر، نبي نبي يا إخوان إسماعيل، نبي، افعل ما تؤمر. فأخذه وأخذ السكين الحادة. لماذا أخذ سكين حادة مرة؟ لأجل أن يقطع الرقبة بسرعة، حتى لا يأخذ مهلة وتأتيه الرحمة. ووضعه على جبينه، يعني الجبين، يعني هنا هذا جبين وهذا جبين، وضعه على جنبه ووضع السكين، فربنا سبحانه وتعالى منع السكين. فلما التفت فإذا كبش من الجنة عنده، ونحن نذبح هذا الفداء أيام الحج اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام. فأبونا إبراهيم قدم محبة الله على محبة ولده، وأراد أن يذبحه لكن الله فداه، قد صدقت الرؤيا. هذا إبراهيم عليه السلام. اليهود يحبون إبراهيم ويقولون هو نحن نتبع وهم كاذبين، النصارى يحبون إبراهيم ويقولون نحن نتبع وهم كاذبين، المشركون أيضا كانوا يحبون إبراهيم وهم كاذبين، نحن المسلمين نحبه ونحن صادقين وقد صدقنا الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام قال لربه أرني كيف تحيي الموتى. قال إبراهيم لربه أرني كيف تحيي الموتى. ماذا قال الله له؟ ماذا؟ أيوة، لكن ليطمئن قلبه، هو ليطمئن قلبه. قال الله عز وجل خذ أربعة من الطير فصرهن، ما معنى صرهن؟ اجمعهن، معنى صرهن يعني اجمعهن، ثم قطع لحمهن وفرق لحمهن في الجبال وادعهن يأتينك سعيا. ففعل إبراهيم عليه السلام، أخذ أربعة من الطيور المختلفة، إما صقر أو حمامة أو دجاجة أو ديك أو ما إلى ذلك، فجمع لحمها ثم فرقه فدعاها فجاءته تمشي وهو محتفظ بالرؤوس عنده، جاءته تمشي حتى جاء الغراب وأعطاه رأسه، جاء كذا وأعطاه رأسه. فالله على كل شيء قدير. أعلم، قال أعلم أن الله عزيز حكيم. وهذا الذي مر على قرية وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أماته الله 100 عام ثم بعثه، ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى أحياه بعد 100 عام، وكان معه حماره ومعه تين ومعه طعامه، فقال انظر كيف نحيي العظام، انظر كيف نحيي حمارك الذي أمامك. فنظر وقال لما رأى الحمار اكتمل، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فصدق يا عبد الله، صدق أنك تعود فلان ابن فلان كما هو، كما هو، تقبر في القبر ثم كما ورد في الحديث يبقى عجب الذنب حبة مثل حبة الشعيرة صغيرة جدا ما أحد يراها ولا يعرفها، ويوم القيامة ينزل مطر من السماء فينبت الناس ثم يدعوهم الله عز وجل فيخرجون من القبور مسرعين إلى الداعي. فصدق يا عبد الله أنك ستموت وأنك تدخل القبر وأنك تبعث يوم القيامة أنت أنت، لكن تخرج عريان من القبر، تخرج عريان، ما عليك ثياب، ما عليك حذاء، ما عليك شيء، فإن كنت من الصالحين تكسى من الحرير في الجنة، وإن كنت غير ذلك نسأل الله العافية. ولذا يا إخوان الرؤساء والأغنياء والتجار يوم القيامة يشحذون، هنا في الدنيا رؤساء لهم غلبة لكنهم في يوم القيامة في الآخرة يشحذون، كما أخبر الله عز وجل في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يشحذوا أعطونا شوية من الماء أو شوية مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فاحذروا يا عباد الله لا تكونوا مثل هؤلاء الكافرين، وقته كله لعب أو وقته كله لهو أو وقته كله للدنيا وعمل للدنيا، لا، هؤلاء الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ويشتغلون للدنيا كلاب دنيا، لكن أنت يشتغل لدنياك بالحلال ولا تلهك عن طاعة الله، لا يلهك اللهو واللعب، اللهو واللعب ليس من صفات المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب غير ذلك، فانتبه يا عبد الله. فربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن من آمن بهذا بأن الله على كل شيء قدير فإنه يطرد عنه اليأس، ما يكون عنده يأس، ما يكون عنده يأس ولا يكون عنده قنوط، المؤمن لا يكون عنده قنوط، ينتظر الفرج. الإنسان قد يصاب بمرض مثلا، مرض طويل جدا أو مرض متعب أو مرض يقول للأطباء أن هذا لا علاج له، هذا ييأس من هذا المرض وييأس من برئه بعد العلاج، لكن دينه يقول له لا تيأس إن الله على كل شيء قدير، لا تيأس إن الله على كل شيء قدير. وأنت إذا أراد الله أن يبقي المرض بك فقد يكون هذا المرض خيرا لك، لأنك تكسب من وراء هذا المرض الثواب من الله عز وجل. الله إذا ابتلاك بالمرض هذا ثواب من الله عز وجل، أبشر حسنات، ربنا يعطيك حسنات كما يعطيك الحسنات إذا صليت أو تصدقت أو ما إلى ذلك، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه، لأنه دلنا على الخير دائما عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به، يعني كفر الله عنه من ذنوبه. فأنت أيها المسلم لا تيأس إذا أصابك مرض لا يرجى زواله مثلا، أو كان هناك انتصارات للكافرين، فلا تيأس إن الله على كل شيء قدير. طيب ربنا قال إن الله على كل شيء قدير، ماذا تفعل؟ ادعو الله وأخلص له في العمل، راجع نفسك ما الذي أصابك، ما هو أسباب هذا المرض، راجع نفسك وعود إلى الله وربنا سبحانه وتعالى يشفيك. انظروا أيوب عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله، ماذا جاءه؟ لكن لما دعا الله وكان متمسك بدين ربنا سبحانه وتعالى أنجاه. فينبغي لنا أيها الإخوة أن الإنسان لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله أبداً. لما جاء الملائكة جاءوا لإبراهيم عليه السلام يبشرونه بالولد، كان رجل كبير، قال كيف يأتي لي ولد وامرأتي عقيم وأنا كبير السن؟ فالملائكة قالوا له لا تيأس، لا تقنط من رحمة الله، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فما أخبر الله به عن نفسه من الأمور والآيات فإنه حق، لأن الله على كل شيء قدير. ولذا بعض من الناس المشككة الضعفاء الذين لا يعرفون قدرة الله عز وجل يشككون في صفات الله عز وجل ويظنون أن الله سبحانه وتعالى مثل المخلوقين. لا، فرق بين الخالق وبين المخلوق. فبعض من الناس يقولون الله سبحانه وتعالى لا ينزل إلى سماء الدنيا، الله فوق عرشه فوق سبع سماوات، كيف ينزل من هذه السماء ويخرق السماوات إلى سماء الدنيا؟ يا جماعة تعرفون الله على كل شيء قدير، لا تقول كيف، لا تقول كيف. إذا أخبرك الرسول بخبر صدق، إذا أخبرك الله بخبر صدق كما هو. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير كل ليلة، ما هو في شهر مرة ولا في سنة مرة. فنحن نصدق لأن الرسول صادق عليه الصلاة والسلام. بعض منهم قال لا، الله لا ينزل، لكن ينزل أمره أو ينزل ملك من الملائكة. لا، هذا خطأ. الله قال الرسول الله ينزل، والرسول فصيح يتكلم اللغة العربية ويعرف معنى اللغة العربية، فقال الله ينزل، فالله ينزل حقيقة، لكن لا نقول كيف كما قال الإمام مالك رحمه الله الذي يسأل بكيف، قال إنك مبتدع أخرجوه عني، المبتدع، لأن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه، لكن ما أخبرنا كيف استوى. أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ما أخبرنا كيف ينزل. فنحن يا إخوان نكون مؤدبين، نقف عند أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. لسنا أكثر أدباً من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الحديث كان عند الصحابة، هل سمعنا في أقوال الصحابة وعددهم كثير أن أحداً منهم قال يا رسول الله كيف ينزل الله؟ ما قال أحد، ما قال أحد هذا الكلام. أو قال أحد منهم لما قال الله عز وجل استوى على العرش، هل قال أحد من الصحابة كيف استوى؟ لا. لكن لما جاء المتأخرون أهل الفلسفة المساكين الذين لا يعرفون قدرة الله عز وجل قالوا ثلث الليل يكون عندنا هنا في السعودية، وثلث الليل يكون هناك في أمريكا، ثلث الليل يكون أين يذهب ربنا سبحانه وتعالى، أين ينزل؟ ما قال هو السلف صلى أحسن منك. فأنت قل الله على كل شيء قدير، وكل ثلث الليل الأخير عندك أو في أي مكان الله سبحانه وتعالى ينزل، ورسول الله صادق أحسن من الذين قالوا إنه ينزل ملك أو ينزل أمره أو ما إلى ذلك. كما أن بعضهم الذين يقولون الله سبحانه وتعالى في كل مكان، لا، الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، لا يحيط به شيء، فوق سبع سماوات لا يحيط به شيء. أما أنه مع كل واحد في المجلس في الحمام في الغرفة، لا لا لا، هذا كلام غير صحيح. لكن يقولون ماذا تقول في قوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو، فالله في كل مكان، لا، علمه في كل مكان. أما هو سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على العرش، ولذا نأخذ بالآيات يا إخوان، نأخذ بالآيات كلها، ما نأخذ ببعضها ونترك البعض. الذين قالوا إنه في كل مكان تركوا آية الاستواء، ولكن نحن نقول نأخذ بالآيات كلها ونقول استوى على عرشه وهو في كل مكان وعلمه في كل مكان، نخافه نرجوه ننفذ أوامره نجتنب نواهيه ما دمنا في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. بالأمس أحد الإخوة سألني من الإخوة العراقيين عن الشرط الجزائي، هل هو موجود الذي سأل عن الشرط الجزائي؟ يعني يقول عندنا شركات، هذه الشركات تقسط على الموظفين والذي يتأخر تأخذ منه غرامة زيادة، هذا لا يجوز، هذه الغرامة لا تجوز. وإذا أراد الإنسان أن يراجعها ففي النت يراجع مجمع الفقه الإسلامي الذي ذكر هذا الكلام وقال إن الشرط الجزائي فيه كلام للعلماء، لكن يراجع النت ويرى هذا في المجمع الفقهي. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.